إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالحمد لله كثيرا والشكر له كثيرا، الحمد لله كما ينعم كثيرا والشكر له كما ينعم ويعطي جزيلا. أيها الإخوة المؤمنون، طيبوا نفسا بهذا الدين العظيم، هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا وكمله وجمله، فانتظم مصالح العباد في أمور معاشهم ومعادهم. هذا الدين العظيم الذي ما تستقام عليه الناس وجدوا من بركاته ومن حسن عاقبته ما لا يعد ولا يحصى. هذا الدين العظيم الذي وعد الله جل وعلا من أقامه بأن يغدق عليهم الخيرات وأن يوالي عليهم النعم والمسرات. هذا الدين العظيم الذي بتتم أيها الإخوة المؤمنون في كنفه وآثاره وخيراته وبركاته، كل بحسب ما يناله منه وبحسب ما يستقيم عليه يجد من آثار هذه الخيرات والبركات. هذا الدين العظيم الذي تتعطش البشرية اليوم إلى فهمه والاستقامة عليه، فإذا كان الغرب والشرق وكثير من الناس من غير أهل الإسلام قد ضلوا في دياجير الظلمات يتلمسون طمأنينة وهدى وسعادة، فلم يجدوا ذلك بضلالهم عن هذا الدين العظيم. فإن المؤمن حينما يستقيم على شرعة ربه ويوالي بين طاعاته وعباداته، فها هو شهر رمضان ينقضي مع فرحة يجدها المؤمن بما قدم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحه عند فطره في نهاية كل يوم وفي تمام الشهر بأنه أدى ما أمره الله به وما فرضه عليه مولاه، والفرحة الكبرى حين تكون بلقاء الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ذلك اليوم الذي يجد فيه المؤمن رصيد حسناته ويرفع كتابه وقد أوتيه بيمينه: ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. أيها الإخوة المؤمنون، إن استشعار هذه النعم التي تكون مضمنة فيما شرعه الله تعالى لنا في العبادات إنما يكون حينما يؤدي المؤمن ما أمره الله جل وعلا به واستقام عليه. ولذا قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن هي حلاوة لهذا الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة ومعناها اللذة والبهجة التي يجدها المؤمن في صدره التي يجدها المؤمن في قلبه وينشرح بها صدره ويسر بها خاطره، أن استقام على أمر ربه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن جملة ذلك استقامة المؤمن على الفرائض والواجبات. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الدين الذي قال الله عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مما يجب على المؤمن أن يكون مستقيما عليه، ثابتا عليه، باذلا الأسباب في أن يكون مقتطفا من ثماره وخيراته وبركاته في الدنيا والآخرة. وإنما يكون هذا بالاستقامة واتباع السنن والحذر من الزيغ ومن ركوب البدع. وقد أوصى ربنا جل وعلا في كتابه الكريم بالثبات على هذا الدين، بالثبات على شرائعه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فحقيق بالمؤمن أن يستشعر هذه النعمة وأن يحرص ثباتا عليها واستقامة على ما شرع الله جل وعلا. ولا ريب أيها الإخوة الكرام أن هذا الدين الجميل وهذه الشرعة الكاملة قد أثر عليها بأنواع مما يشوهها. فلئن بذل أعداء الإسلام في القديم جهودهم لتشويه هذا الدين العظيم وصد الناس عنه، فإنه يحصل في عدد من الفترات والأحوال أن يكون الصد عن الدين والتشويه له على يدي بعض أتباعه، وللأسف الشديد. وفي زماننا اليوم وما يمارس باسم الإسلام من أنواع البغي والظلم وأنواع العدوان وإشاعة الرعب والفواجع باسم الجهاد وباسم الإسلام، لا شك أن هذا مما يشوهه ومما يعطي فرصة كبرى لأعداء الدين لأجل أن يصموا الإسلام بأنه على هذا النحو وعلى هذه الحال. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أبدى وأعاد في هذا الأمر وحذر وأنذر أن لا يكون أحد من المسلمين سببا في تشويه الإسلام. وهذا تدل عليه نصوص عديدة وأحوال متكررة حتى لا يتهم هذا الإسلام، هذا الدين العظيم، بأن فيه الإضرار على الناس وأن فيه تقتيلا لهم. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد اعتدى على جنابه الشريف أقوام مجرمون وفئام منافقون، ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف خطيرة مخرجة لهم عن الملة، مستحقون بسببها للقتل ردة عن دين الإسلام. ولذا كان الصحابة يبادرون ويقولون: ألا نضرب عنق فلان هذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك معاقبة هؤلاء وهم مستحقون لذلك، حتى لا يقال عن الإسلام ولا يقال عن إمام الأمة أنه يقتل أصحابه. فلما كان هذا الحق متمحضا له عليه الصلاة والسلام فقد تنازل عنه، مع أن جانبه شريف ومقامه عال منيف، ولكنه تركه عليه الصلاة والسلام رعاية لهذه المصالح العليا. إذن في بعض الأحوال ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة عقوبة مستحقة حتى لا يتحدث عن الإسلام بالشر والضر. والمقصود أن هذا الدين الجميل، هذه الشرعة الكاملة، ينبغي للمؤمن أن يكون في كنفها مرتبطا فرحا، كما أنه يجب عليه أن يكون محاذرا من أن يكون مشوها لها، لأن كل واحد من أهل الإسلام عليه مسؤوليته في تعامله مع الخلق جميعا، سواء كنت في دائرتك الصغيرة أو الدائرة الكبرى. فالطفل الذي يتعلم بين يديك ويشب ويربو في كنفك من أولادك، حينما تتعامل معه فإنه ينظر إليك أنك أب مسلم، فإن كان شيء من تعاملك على جانب خطأ سينسبه إلى دينك وإلى شرعتك وعقيدتك، فلو وعدته مثلا وأخلفت ظن هذا منهاجا وطريقا، وأنه ربما وجد من الإنسان مخالفة فعله لقوله، إلى غير ذلك من الأمثلة. فلله الحمد على نعمة الإسلام، ونسأله جل وعلا الثبات حتى نلقاه على ذلك، غير مبدلين ولا مغيرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، لقد وافقت هذه المناسبة الكريمة، وهي مناسبة العيد، في زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة في بعض الأعياد. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقر بالمدينة النبوية المنورة مدة 10 أعوام، وقد وافقه عيد الفطر فيها 9 مرات، ووافقه فيها عيد الأضحى أيضا 8 مرات، فالعيد التاسع منها كان من الأضحى كان بمكة المكرمة لما حج حجة الوداع. والمقصود أنه في إحدى أو في بعض المرات توافق يوم العيد مع يوم الجمعة، والعيد عيد الفطر أو عيد الأضحى هما العيدان الأكبران، والجمعة هو عيد الأسبوع. والمقاصد التي رتبتها الشريعة في هذين الاجتماعين العظيمين حصل المقصود بأحدهما، فجاءت الشريعة الكاملة النامية السامية، جاءت بالتوسعة على الناس في هذا المقام، وهو أن من حضر المشهد الأول فله أن يترك المشهد الثاني، من حضر التجمع الأول في العيد فله أن يدع التجمع الآخر، ولو جمع الاثنين كان أكثر في الأجر وأفضل له. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابة رضي الله عنهم يوم العيد وقد وافق جمعة، قال لهم من شهد صلاتنا هذه فليس عليه ألا يحضر الجمعة وإنا مجمعون، يعني بذلك أن الإمام ومن ينوب عنه فإنه يقيم الجمعة مع إقامته للعيد، وأما غيره فلهم أن يدعوا الجمعة ما داموا قد حضروا العيد، ولكن ليس لهم أن يدعوا الظهر، فإنها تنتقل منهم من كونها جمعة لأن تكون ظهرا، فيصلي من حضر العيد يصلي بدل الجمعة ظهرا 4 ركعات. ويوجز هذه المسألة الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله، فيقول: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك 3 أقوال: أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة، والقول الثاني أنها تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والسواد، يعني الذين أماكنهم بعيدة عن الحاضرة. قال: لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. ومعلوم أن عثمان من الأئمة المتابعين الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال ابن تيمية: والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. يقول ابن تيمية: وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة في هذا الأمر، لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة. وفي لفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون. وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم أنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة. قال ابن تيمية رحمه الله: وفي إيجابها على الناس، يعني إيجاب الجمعة مع العيد وجوبا لا على سبيل التنفل، قال: في إيجابها عليهم تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم فيه من السرور وما فيه من الانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال. ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر، والله أعلم. هذا الكلام المحرر للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين مظهر من مظاهر السماحة في شريعة الإسلام. فليس المقصود هو إثقال الناس ووضع الآصار عليهم، ولكنما المقصود إيجاد الصلة بالله جل وعلا مع تمكين الناس من معايشهم ومن الانطلاق في حياتهم، يفرحون بما أباح الله ويسرون بما هيأه سبحانه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم هيئ لهم من أمورهم رشدا، وأحسن عواقبهم في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.